الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مواقف لا تنسى. هناك موقف تأرجح الحديث فيه بين الحسن والضعف، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خلال الفترة المكية، وذلك بعد أن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول من صلى، وأيضا بعدما كان جناحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما ربي في حجره عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. يخرج علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الكعبة، والكعبة يومئذ حولها 360 صنما تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين غفلة من أهل مكة، فماذا يفعلان؟ إنهما يحركان صنما من الأصنام أو وثنا من الأوثان، يحركانه حتى يقع فينكسر. قال: ولا زلت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط وتكسر. قال: ثم غبنا في الناس بعد ذلك. ويبقى المشهد الأكثر تأثيرا في حياة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، ألا وهو أن عليا رضي الله عنه أرضاه يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في ليلة الهجرة. الجديد في هذه المسألة وهو ما يجب أن نتوقف معه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض وعيا. قال وهب بن منبه أنه قرأ كذا وكذا كتابا من الكتب القديمة فلم ير أعقل ولا أذكى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يمتلك الفهم لما حوله. حدث الآتي: مكة يا سادة هي عبارة عن عدة جبال، هذه الجبال مخارجها ومداخلها بسيطة، فإذا أرادت قريش أن تغلق مكة فإنها ستضع بضع فرسان أو بعض فرسان على كل واد من الأودية، وهي الطرق بين الجبال، وعندئذ لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكتسب مساحة زمنية، أو كما يقولون أراد أن يكسب وقتا. وفي التوقيت ذاته كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع عنده بعض الودائع من أهل مكة، فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يوهم المحاصرين له ولداره والذين يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد، أراد أن يوهمهم أنه لا يزال على فراشه نائما مطمئنا، وأنه لا يدرك خطورة الأمر ولا يعرف شيئا مما يدور حوله، وهكذا يظن هؤلاء أنه لا يزال في فراشه. فإذا ما كان ذلك كذلك فإنهم لن يغلقوا الطريق ولن يجعلوا من الفرسان أحدا على الوديان، وبذلك يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفر من مكة بسهولة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن ينام مكانه. معنى هذا أن المشركين سينظرون فيقولون محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في فراشه، فإذا كان ذلك كذلك فلن يتحركوا إلى أغلاق طرق مكة لأنهم سيضربونه ضربة رجل واحد. الخطة الأولى هي التي سيحاولون تنفيذها، وكلما نظروا وجدوا علي بن أبي طالب وهم يظنونه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتقلب في الفراش وكأنه لم يخرج بعد. في الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وخرج خارج مكة، واستطاع الطائر الحبيس أن يرف في كون الله طليقا حرا لا يستطيع أحد أن يعترضه من قريب أو من بعيد. جاء الآن بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب قدم نفسه وهو الحيدر رضي الله عنه وأرضاه فداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول فدائين في الإسلام. قد تنتاشه السيوف، قد يقتله المشركون وهم يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن عليا كان في تلك الأثناء لا يزال فتى، لا يزال شابا، لم يتمتع بزهرة الحياة الدنيا ولا أخذ نصيبه ولا حظه من الدنيا كما يقول كثير من الناس، ولكن الحياة كانت عند هؤلاء هي الحياة في جنات عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الناس وكأنهم كانوا في بعثة إلى الأرض ومكانهم في الجنة وسيعودون إليها تارة أخرى، ومنهم علي رضي الله عنه أرضاه. فجاء المشركون فراحوا يضربون علي بن أبي طالب ويقولون له إنك لئيم، وهو يحتمل رضي الله عنه أرضاه، وأرادوا أن يحصلوا منه على اعتراف وإقرار بمكان وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن علي تجلد وصبر وهو يضرب في ذات الله رضي الله عنه أرضاه ليرد الودائع إلى أهلها وليكون أول فدائين في الإسلام، ثم ينطلق مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وقعة غزوة بدر وبعد اشتراك علي الذي هو أول من يجث للخصومة بين يدي الله عز وجل، أراد علي بن أبي طالب أن يكمل نصف دينه كما يقولون وكما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار الله تبارك وتعالى في مكنون قدره الذي سيكشف عن جوهره بعد قليل أن تكون سيدة نساء العالمين، أن تكون سيدة نساء أهل الجنة دوحة آل البيت، وهي الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ألا فتحدث عن جهاز بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدولة العباسية كان هناك عرس بوران وهناك عرس آخر وهو عرس قطر الندى. في عرس بوران كانوا يقومون بنثر الذهب والفضة في الأرض تحت قدمي العروس. الخليفة تزوج بابنة أخ لأحد وزرائه، وفي التوقيت ذاته الخليفة تزوج بابنة أحد أيضا عماله على مصر، فأنفقت الأموال بكثرة وبغزارة، وكان هذان العرسان سببا في إفلاس الدولة. فكيف كان علي بن أبي طالب وكيف كانت فاطمة في جهازهما؟ الأمر يا سادة كان بسيطا للغاية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ماذا دفع، ماذا جهز لبنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله، انتظرونا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.